قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الفقرة وبرنامجكم مرصد الأحداث على الهواء مباشرة على شاشة قناتكم صفا. هذه الفقرة بعنوان مصر قلعة الإسلام. اسمحوا لي في بداية أن أرحب باسمكم جميعا بضيفي وضيفكم الكريم الدكتور محمد مورو الكاتب الإسلامي الصحفي الكبير والمحلل السياسي. نرحب بك دكتور مورو.
أهلا
بحضرتك. بعيدا عن المقدمات والإطالة ندخل ونقترب من فكرة الدكتور مورو، فهو ذلك الرجل الذي يحلل وحسب يعني علاقتي به يعني الممتدة كان يقول قبل الثورة كلاما تحقق بعد الثورة، ودائما ما يضيف إلى التحاليل والتحليلات التي تقال الجديد والمزيد، ومبني ذلك على ركائز إسلامية وتحليلات إسلامية ربما تنطلق من يعني ثقافته الإسلامية البحتة. دكتور مورو مباشرة قيم لنا الثورة المصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو بداية لابد أن أحيي الشهداء الذين سقطوا من أجل الحرية ومن أجل تحرير الشعب المصري ومن أجل العدل. الحرية والعدل قيمتان كبريتان في المنظومة الإسلامية، وأزعم أنه بالذات بالنسبة للحرية يعني لا يمكن أن يوجد مجتمع إسلامي بدون حرية وعدل، يبقى فيه نقصان كبير وخلل كبير ينبغي معالجته. الأمر الأخطر أن الحرية مقدمة ضرورية لتوحيد الله سبحانه وتعالى أو للإيمان بالله سبحانه وتعالى أو الإيمان بالإسلام. لماذا؟ لأن لو لم تكن حرا وأكرهت على الإيمان بالإسلام ما هو فضلك؟ ولو لم تكن حرا وأكرهت على الكفر ما هو ذنبك؟ إلا من أكرهها على الكفر
وقلبه مطمئن بالإيمان.
إذن الحرية مقدمة ضرورية، وبالتالي الدفاع عن الحرية والموت في سبيل الحرية وطلب الحرية مطلب إسلامي مباشر وجوهري جدا جدا.
متى يعني خلقتنا أو ولدنا وخلقتنا يعني اللي هي المقولة بتاع عمر يعني متى استعبدتم الناس وقد خلقتهم ولدتهم ماتوا أحرار.
الأمر الثاني أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يسمح بنقده وهو فوق المنبر من امرأة ورجل، ومن الناس من قال لأبي بكر لو وجدنا فيك لعمر لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا. كيف يقومه بسيفه؟ وبعض الناس يقول هذا خروج على الحاكم، يعني لو وجد عوجاج في الحاكم يجب على الناس أن تقومه بسيف سواء كان حاكم مسلم أو حاكم غير مسلم.
وأبو بكر في خطبته نفس الخطبة دكتور مورو، إن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فقوموني، خلي بالك أطيعوني ما أطعت الله فيكم. نعم تفضل.
وبالتالي إهدار قيمة العدل، ظلم الناس، إهدار قيمة الحرية والاستبداد بالناس أو أهانة كرامة الناس يبرر بل يحتم الثورة على هذه الأمور الجائرة.
طيب عايز الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي عشان هناخد الموقف الأهم اللي يخصنا في صفة الإيراني وحزب الله.
هو بداية يجب أن نفهم الموقف الأمريكي، وأنا أرى أن الموقف الغربي يعني أنا بقول الغرب كله هو الضمير المطاط ده بالنسبة للحكومات. أنا هناك من الشعوب من هو محترم ومن يقدس قيمة الحرية بالفعل أو يقدر قيمة الحرية بالفعل، وممكن أن أتعاطف معنا ولا شيء في هذا، لكن الحكومات الغربية جميعا أنا بأسميها الضمير المطاط. الغرب وأمريكا تعاملوا مع الموقف كالتالي: إذا كان هناك حاكم مستبد فلا بأس طالما أنه يحقق مصالحنا. نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن قبل الثورة بعدة أيام قال حسني مبارك مش ديكتاتور طالما أنه يحقق المصالح الأمريكية. إذا من يحقق المصالح الأمريكية يصبح غير ديكتاتور، ومن يعادي المصالح الأمريكية يصبح ديكتاتور. هذا الأمر ليس جديد على السياسة الأمريكية، فعلتها في باكستان من قبل، وفعلتها حتى في أندونيسيا من قبل، وفعلتها في دول أمريكا الجنوبية من قبل. كانوا يدعموا ديكتاتوريات ويعادوا ديمقراطيات لمجرد المصالح الأمريكية. لكن كيف فكر الأمريكان والغرب؟ الأمريكان فكروا كالتالي، يجب أن ننتبه للمسألة، أن النظام حسني مبارك وصل من الفساد إلى درجة غير مسبوقة، وأن قمع الناس وإهانة كرامتهم وكمان مطالبهم الاقتصادية لم يعد أحد يحتملها، وبالتالي هناك انفجار قادم. هذا الانفجار بدأ، فبدأ الأمريكان يقولوا لو ما لحقناش نفسنا ستصبح هناك من الممكن أن تتحول هذه الثورة إلى ثورة اجتماعية، بدل ما تكون ثورة حريات ممكن أن تتحول إلى ثورة اجتماعية، وممكن أن تتحول إلى ثورة إسلامية. الأمر الثاني أنه لو تم قمع هذه الثورة بالقوة من الممكن أن تندلع مرة أخرى، لأن هذا النظام لم يعد قادرا على إزالة الاحتقان في الشارع المصري.
تمام.
الأمر الثالث والأخطر أنه لو تم قمع هذه الثورة وحتى نجح النظام السياسي في التماسك سنة أو أكثر، فمن الممكن أن يكتشف الناس يعني إحنا غيرنا عن طريق الانتخابات وزورت، لا يبقى إذن طريق الانتخابات أغلق، وعن طريق التظاهر السلمي وقمعنا يبقى إذن طريق التظاهر السلمي أغلق، البديل هو الإرهاب. وإذا رأيت من أول موريتانيا حتى الصومال مريرا بالنيجر ونيجيريا وتشاد والصومال والسودان واليمن، ممكن المنطقة تتحول إلى بؤرة إرهابية، وبالتالي كان الحل الأمثل بالنسبة لهم إعادة ترتيب المصري بحيث يقوم نظام ديمقراطي يحقق بعض مطالب الناس، وليس بالضرورة يكون حليفا قويا لأمريكا، يكفي أن يكون حليفا معقولا.
طب الغرب نفس الموقف،
نفس الموقف الأمريكي بدرجات مختلفة حسب علاقته بال
يعني خلاصة الفكرة دكتور، إن حضرتك عايز تقول إنهم يغزون الديمقراطية في بلادهم ويغزون الدكتاتورية التي تخدم مصالحهم في بلادنا،
لكنهم هذه المرة اضطروا إلى الوقوف مع
بدليل قلق إسرائيل.
طبعا
إسرائيل
أكثر القلقين. الخاسران الرئيسيان من هذه الثورة هي إسرائيل وإيران.
إسرائيل وإيران.
لكن أمريكا حاولت أن ترتب البيت بطريقة تسمح بظهور نظام سياسي غير راديكالي، هيقول نظام ديمقراطي ومدني وتعددية، وبالتالي يعني من الممكن أن يستمر هذا النظام ممكن 10 سنين 20 سنة، مش شخص يعني النظام نفسه، إلى يعني هيقول لك إيه بعد كده تفرج، يعني إحنا بس بنشوف المسألة، مش عايزين النظام يجي يلغي كامب ديفيد، مش عايزين النظام يجي يعادي أمريكا،
مش عايزين نجرب من جديد،
مش عايزين
إحنا مستقرين.
يبقى إذن هو النظام الديمقراطي بالنسبة لهم أو المدني وأحسن الحلول المتاحة في هذا الإطار، لكن لو كان لديهم فرصة حقيقية لدعم نظام حسني مبارك لدعموه.
هم دعموه، لكن هي القضية إن ما كان
هم فهموا
ثورة جارفة،
هم فهموا قبله، هم فهموا قبله، ولذلك تم الضغوط عليه في اتجاه انه يتنحى من كل العالم، مش حبا في الشعب المصري، ولكن لان البديل بالنسبة لهم سيكون سيئا جدا. لو تم اجهاض هذه الثورة او قتل الناس في الميادين لن دلعت ثورة اكبر، المسألة لم تعد تحتل.
طيب دكتور مورو، هناك حديث مشروع عن إسلامية الثورة، كيف تنظر إلى هذه القضية؟
هي الحقيقة إسلامية في جوهرها، ولكنها ليست إسلامية في شكلها، وهناك يعني يجب ألا نحرق المراحل. إذا كنا فعلا بنبحث عن عالمية إسلامية تانية، وإذا كنا بنبحث عن حكم إسلامي حقيقي، ينبغي أولا أن نؤيد ثورة الحريات. إحنا لا نزعم أننا احنا المفروض ان احنا لا نرغم الناس على الاسلام، ومن المفروض اننا نثق في ديننا وفي صحة وعقلانية هذا الدين، وانه لو عرض يعني انا هقول لك الاسلام في معناه العام ببساطة شديدة، حينما خلق الله سبحانه وتعالى الناس قبل ان يخلق الناس يعني ينزلهم الارض، اخذ منهم ما يسمى بميثاق الزبالي. ما هو ميثاق الزبالي؟ اذا اخذ ربك من بدل من ظهورهم ذريتهم واشهدهم عليهم الست بربكم؟
قالوا بلى.
اذن الاسلام هو دين الفطره موجود في القلوب. طيب الله سبحانه وتعالى خلق الكون بطريقه معينه، وخلق العقل البشري بطريقه معينه، بحيث اي نوع من التفكير في هذا العقل عن طريق سنن الله الفيزيائية أو الكيميائية أو اللغوية، أو أي إن كنت لغوي، إن كنت بدوي في الصحراء، إن كنت عالم كبير جدا في الفيزياء أو الكيمياء، إن كنت طبيب، إن كنت مهندس، إن كنت شخص عادي جدا أي قدر من التفكير بالتفاعل مع الكون هتصل إلى الله سبحانه وتعالى بسهولة وتصل الإيمان بالإسلام بسهولة، فضلا عن الإسلام دي الفطرة موجود في فطرتنا وفي قلبنا وفي وجداننا قبل أكمل. ولكن اللي بيحصل إيه؟ إن القوة الطاغوتية بتيجي إذا فكر الناس بحرية سيصل الإسلام، إذا نمنع الحرية لا أريكم إلا ما أرى وما أدكم إلا
سبيل الرشاد،
أنتوا تطوعوني وتسمعوا كلامي،
أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت؟
يفكر لي أنا بقى مش عايز أفكر، لو فكرت في نفسي لنفسي هصل الإيمان بسهولة مهما كان مستواي العلمي عالي جدا أو واطي جدا. الأمر الثاني يجي يعمل مشاكل اقتصادية بحيث الناس تتلهي في لقمة عيشها،
يدوخوا
وبديهي أنت لو ما تغذيتش مخك مش هيشتغل صح، فهو
زي الإمام الشافعي دكتور مورو قال لك لا تحدث من ليس في بيتي دقيق لأنه موله العقل.
بس الله يفتح عليك.
طيب استنى بقى عشان معانا علي من السعودية، ما هناخد التالتة دي بعد علي. معانا علي من السعودية، نأسف لطال عليك. السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. مساء الخير.
أهلا عليك. مساء الخير عليك. تفضل.
أحب أشارك معكم الآن.
شرف لينا. تفضل السالف.
علي من السعودية أبو يونس.
يا أهلا بك يا أبو يونس.
الله يحييكم إن شاء الله. أول شيء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يريد بالإسلام والمسلمين خير.
آمين.
ثاني حاجة لي ملاحظتين.
تفضل.
الملاحظة اللون الأحمر اللي أنت لابسه يا أخ محمد.
تفضل.
لأنه موضح الأيام دي عندنا احتفالات يقولوا بالعيد الحب، مدري عيد ال
فالنتين.
شايف؟
لا والله 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 ما اعرف.
اسمع انا في ثاني حاجة اقول ان شعب مصر واهل مصر من بداية دخول الاسلام الى مصر وهي الدولة الحافظة للشريعة الاسلامية. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم.
آمين.
وجميع المسلمين، وان يريد بنا وبالشعوب الاسلامية في جميع انحاء العالم الخير والصحة والامن والامان، ويجب ان نتكاتف شعوبا مع ولاة امرنا فيما ينفع الامة الاسلامية والشعوب الاسلامية والمحافظة على المكتسبات الاسلامية في كل وطن. هذا الشيء اللي احنا نريد ان يتحقق في كل مكان. العدل هو أساس الملك والعدل. ولله الحمد يجب أن يعي كل مواطن واجبه. حنا يجب أن قبل أن نطالب بالتعديل يجب أن نعدل أنفسنا.
يجب أن نعدل غيره ما بقوم حتى غيره ما بأنفسنا.
أيوة. ويجب أن نعدل أهلنا وأصحابنا وأخواننا. يجب أن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. فإذا حنا تآمرنا بالمعروف وتناهينا عن المنكر لا نحتاج من يقودنا. نحن نقود أنفسنا بأنفسنا. المسلم هو من ينظر لأخيه المسلم وينظر إلى المكتسبات الإسلامية، واجب إسلامي على كل مسلم في الوطن. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحقق لنا كل ما نصب إليه من علو ورفعة، ونعيد للإسلام مجده الذي كان يعيشوا الإسلام. كانت الدول الأوروبية والغربية تابعة لنا في كل شيء، في العلم، في الثقافة، في الصناعة، تابعين لنا.
إن شاء الله أخ علي ستعود الأمة إلى مكانتها وتتبوأ مكانتها إن شاء الله يعني قيادة مصر ومملكة التوحيد السعودية. نسأل الله أن يحفظ مملكة التوحيد، بلد الشريعة الإسلامية وبلد حدود الله المفروضة ودستور الله وقرآنه، المملكة العربية السعودية. شكرا لك أخ علي، كنت معنا عبر الهاتف من المملكة العربية السعودية. دكتور مورو أنت قلت الثلاثة.
الثالثة إن هو يدفعك إلى التعصب القومي أو العائلي، أو يعني التعصب لقومية معينة، التعصب لجهة معينة، التعصب لبلد معينة. فالإسلام يرفض هذا التعصب. هذا التعصب يجعل الإنسان غير قادر على التفكير المنطقي. وبالتالي فأنا أرى أن الجهاد في سبيل الله فرض لإزالة هذه الأمور من الأرض. بمعنى إذا كان هناك استبداد سياسي أزيل الاستبداد السياسي عن طريق الجهاد والقتال في سبيل الله، وأزيل الظلم الاقتصادي عن طريق الجهاد والقتال والجهاد في سبيل الله، وأزيل التعصب العرقي أو القومي أو غيره. دي مبررات الجهاد. وأقول للناس لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، من شاء فليؤمن من شاء.
اما تبص يكفر بالطاغوت ومن بالله يصغر استمسك الوقت الوثق.
اما تبص للفتوح الاسلاميه والظاهرات الاسلاميه كان بيقول يا اما الاسلام يا اما الجزيه يا اما الحرب.
نعم
خلاص الاسلام مفهوم
ثلاث خيارات.
طب معنى الجزيه ايه؟ ان يدفع الجزيه عن يد وهو صاغر. يبقى مش هيمنعني من حق الدعوه. يعني الجهاد في الاسلام لتحقيق حريه الدعوه حريه الدعوه للاسلام
والحفاظ عن حدود.
لا ده الدفاع. انا بتكلم على الهجوم. لان هو الجهاد في الاسلام اكثره غزو لازاله الانظمه. يعني جئنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. يعني لم تكن في حقيقه الامر لم تكن الدوله الفارسيه او الدوله الرومانيه هاجمت هي خطر على الحدود الاسلاميه. لكن المسلمين ذهبوا اليهم ليزيلوا الاستكبار من الارض
بالجهاد يدعوهم.
يعني بيزيلوا الاستكبار من الارض. لم يذهبوا اليهم ليكرهوا هؤلاء الأقوام على الإسلام. لكن ذهبوا لذلك الأنظمة الطاغوتية. فهذه الشعوب تختار بحرية ما تشاء من دين. وبالتالي هي تختار الإسلام لأنه دين الفطرة أولا, لأن العقل بيقود إليه ثانيا, لأنه منظومة متماسكة عقلانية واضحة سهلة وبسيطة مفهومة لن يختلف. يعني تستطيع أن تقنع أي إنسان ما عندوش تعصب قومي أو عرقي وما عندوش
كبت حريات
وما عندوش أزمة اقتصادية تستطيع أن تقنعه.
طب يعني في الآخر احنا بنقول
ما اقتنعش هو حر.
انت احنا بنقول دلوقتي مشروع إسلامي. عايز تلخص ما قلت في ايه؟
يعني عايز ألخص
هناك حديث عنه.
أن الحرية
انت قلت ان هي إسلامية أصلا لكن
ومقدمة ضرورية للدولة الإسلامية.
طيب هناك من يتحدث أيضا عن ضرورة صياغة دستور إسلامي
لا مانع. يعني احنا نحن لا نرحب ونحب ونتمنى لكن علينا ألا نحرق المراحل. إذا كنا حققنا تقدم في اتجاه الحريات فلا بأس. ليه؟ لأن احنا مش في الدنيا لوحدنا. نحن العالم دلوقتي قرية صغيرة والعالم شديد الاتصال وهناك تدخل في المصالح والأمور. ولاحظ أن انت دولة على حدود إسرائيل. فمن الممكن جدا أن يكون طرح مشروع الدولة الإسلامية في هذه اللحظة وهو مشروع وضروري ونرحب به ممكن أن يكون طريقة لعودتنا للاستبداد, لأن هنخوف الدول الغربية منا. ولذلك بعض القوى الإسلامية فهمت المسألة جيدا. راشد الغنوشي في تونس قال مش هترشح لرئاسة الجمهورية مش هترشح للبرلمان. والإخوان المسلمين في مصر قالوا مش هنترشح لرئاسة الجمهورية وهندخل 30% بس في البرلمان. لأن ممكن أن هم يخافوا وتنتكس هذه الثورة الحريات ونعود إلى القمع والقهر من جديد
باسم الدين.
لكن لا بأس ان بعد فترة نطالب عن طريقة بطريقة سلمية الى صبغ مصر
بدستور اسلامي.
وهذا لا يضر النصارى في مصر ولا يضر غيره.
طيب معنا عبر الهاتف مشاهدي الكرام الاخ عبد الله من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام, كيف الحال يا استاذ؟
الله يكرمك, تفضل.
اول شيء نبارك للشعب المصري كافة بهذه التحرير ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله تقدم لمصر. مصر أمنا الحبيبة ومصر هي أم العروبة وبدون مصر لا شيء. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق مصر لما فيها خير الأمة الإسلامية والعربية. أما سؤالي للدكتور, ما مصلحة إيران في التدخل في مصر؟
والله ده سؤال اللي كنت اسأله له يا عبد الله. شكرا لك. هتفضل معنا عبر الهاتف ولا تخليك تسمعنا في التلفزيون؟
السؤال الثاني وهل يعني لو مصر لو, 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 لو ايران الان قام فيها ثوره لماذا تقمع الداخل وتأيد الخارجين؟
ثاني هل ايران لو قام فيها ثوره
اي نعم هل من الامكان يقام في إيران ثورة جديدة مثل ما قامت في مصر وتونس؟
نعم.
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر إخواننا السنة في أنحاء المملكة وفي أنحاء العالم يا رب العالمين.
طيب أنت قلت هل إيران لو قام فيها ثورة ها الأمريكان يتدخلوا؟ ولا قصدك إيه من السؤال؟
أي نعم, هل الأمريكان يتدخلون ويعني ولا أتوقع أنهم يبدون يمسكون الصمت أو يتدخلون يعني كما تدخلوا في 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 مصر الآن وتدخلوا في تونس؟
شكرا لك.
في البداية كانوا قالوا انها شرعيه وان حسني مبارك ثم لما اصروا الشعب سبحان الله الشعب ارادتهم قويه بداوا ايش لابد ان
يتغيروا
ثم بداوا يعني زي ما تقول في الاخير كانوا مثل المتفرج
تخلوا عن الرجل بتاعهم. تخلوا عن الرجل. شكرا. يعني ده سؤال كان جاي فعلا، بدأ التدخلات على مصراعيها من بداية الثورة، يعني في الثورة نفسها شفنا خامنئي الخطاب ازاي اللي هو حسن نصر الله الخطاب. وسؤال اخونا عبد الله نبدأ بيه، يعني مصلحة ايران في التدخل ده ايه؟
يعني انا بداية ارى ان ما فعله علي خامنئي والقيادات الإيرانية من تصريحات بالنسبة للثورة المصرية أضرب بالثورة المصرية، لكن الشعب المصري لم يعرها أي انتباه.
تمام.
يعني هي لو الناس استمعوا إليها كانت أضرب بالثورة المصرية لعدة أسباب. السبب الأول أن لدى المصريين، أولا المصريين سنة ولكنهم سنة غير متعصبين. ثانيا هم يعرفون أن هناك مشروع شيعي وإيراني يعادي السنة ويعادي مصر ويعادي المنطقة وخطر على المنطقة.
هم يعرفون وصفض فتلهم ثلاث سنوات أربع كويس. سنوات شغالين في الملف ده تمورو.
كويس كويس. الأمر الثالث إن الموقف الإيراني إذا كان فعلا بيتكلم بهذه الطريقة يا إما ما عندوش معلومات يا إما يريد إجهاض الثورة المصرية. خلينا نقول إنه حسن النية وهو ما عندوش معلومات عن حقيقة الأوضاع في مصر، لكن نجاح الثورة سيؤثر سلبا على إيران وعلى مشروعها. لماذا؟ لأن حينما كان النظام المصري يتصرف بفساد وبالتالي يتخلى عن دور مصر الإقليمي، كان بيتمدد في هذا الفراغ مين؟
إيران.
لما مصر تعود من جديد إلى دورها الإقليمي
وهي
مصر السنية هيبقى على حساب مين؟ الدور الإيراني. هتعود إيران لحجمها الطبيعي، وعلى فكرة مصر ممكن أن تصبح قوة عظمى إقليمية أحسن من إيران 10 مرات
لو بقت دولة برلمانية فعلا.
لو بقى، أنا طبعا مطالب بحكومة برلمانية مش حكومة رئاسية.
يعني الفيران دي هتدخل الشو والجحور تاني
بالظبط، طبعا مش بكرة ولا بعد.
أنا فاهم على المدى الطويل.
يعني المسألة أن قيام ثورة في مصر بتقوم على الحريات وبتقوم على إقامة نظام سياسي يحترم الشعب، هيطلق طاقات هذا الشعب. كمية الأموال المسروقة لو رجعت أو بطلوا حتى سرقتها بلاش ترجع، هتخلي مصر دولة عظمى إقليمية
خلال سنوات عديدة.
خلال سنوات عديدة هذا الأمر هيترتب عليه تقلص وضعف الدور الإيراني. الدور الإيراني لا يتمدد في المنطقة إلا بضعف مصر السنية.
طيب معنا الأخ أحمد من القاهرة. السلام عليكم رجب. الأخ رجب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا أستاذ؟
تفضل استاذ رجب.
مشاركه بس بسيطه
لك الوقت. تفضل.
مشاركه بسيطه بس
نسمعك. تفضل.
اريد بس ان قناه صفا على رجوعها.
شكرا لك.
الحمد لله على ان هي رجعت وبقيت القناه الاسلاميه.
الحمد لله.
واقول ان شاء الله ان ربنا هيأذن لشرعه ان يسود ولكتابه ان يحكم.
نعم.
واسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يحكم فينا من يحكم بشرعه وبكتابه وبسنة النبي.
نعم.
وجزاكم الله خير.
شكرا لك أستاذ رجب. شكرا لك. دكتور مورو، هذا عن إيران.
لسه ما كملتش عن إيران.
تفضل.
الأمر الثالث أن إيران حكومة قمعية. هي دولة إسلامية شيعية. لا بأس. ليس لنا يعني. لكنها في الحقيقة بتقمع الشعب الإيراني. وثورة الحريات في تونس ومصر ستمتد بالضرورة إيران. والنهاردة كان فيه مظاهرات في إيران
أبعوها بشكل شديد،
بدأت بتحية الشعب المصري وانتهت إلى المطالبة بالحريات في إيران ورحيل على غرار الثورة المصرية والثورة التونسية. هناك قالوا الشعب يطالب برحيل نجاد، وبالتالي الأمر ده هيبقى عدوى. أول ما سيصل إلى إيران، لأن الشعب الإيراني أيضا يحب الحرية. يعني بصرف رأينا إيه عن في الشيعة أو رأينا إيه في إيران الحكومة، لكن حتى كشعب عادي هو برضو يعشق الحرية.
طب أنا قبل ما أخد سيف من السعودية، أنت بوجهة نظرك أن ثورتنا ثورة خالصة تماما ليس فيها أجندات؟
لا.
ما تدينيش أجندة في الآخر.
ليس فيها أجندات. ولكن
أنا كنت عايز أجندة دكتور. كنت عايز أجندة منك.
الكمال لله وحده. أنا بنفسي كنت بروح التحرير. يعلم الله سبحانه وتعالى ان بعض الناس الفقراء كان بياخدوا عيش وطعميه، عيش وفول،
كشري.
البعض ياخد كشري. انا كنت باخد باكو بسكوت. باكو بسكوت، علبه بسكوت.
تمام.
مثلا
يعني قصدك الناس الفقراء المصريين يروحوا للمقيمين في التحرير يدوم اكل
وتعاطفوا. وعايز اقول لك كمان ان هذه الثوره ساهمت في زيادة المد الإسلامي لماذا؟ لأن الناس اللي كانت خايفة من يقول لك أنا كنت بخاف من المنقبة جدا، ده أنا قعدت معاها لقيتها حنينة بتاكل معايا بتأكلني. الستات اللي هم يعني متبرجات،
كان الإعلام الحكومي عامل رعب من الإسلام والمسلمين.
أيوة،
احنا عايزين نقول ده بقى.
وبالتالي يعني
زي الشيخ الأزهر السابق رحمه الله وغفر الله له هذه الزلة، بيفتي بيطلع فتوى بان المتنقبه تتعرى ومش راضي يقول اللي لابسه ميكرو وميني تتغطى
مثلا يعني. على اي حال الناس فهمت ان المنقبه دي ممكن تكون انسانه كويسه جدا. لا يا عمي، انا سمعت واحد يساري وعجوز واكاد كلك الله اعلم، طبعا انا مش هدخل في قلبه
ولا في قلبه،
هو يعني شيوعي حتى النخاع، وقالوا له يا عم ده السلفيين والاخوان والاسلاميين والمشايخ اللي بتقول اللهم
متخلف بقى بتاع رقاب،
قال لهم والله رجاله وانا مستعد انهم يحكموني دلوقتي.
الله،
ليه بقى؟ لانه شافهم ناس معاه بتدافع عنه يوم الاربع الاسود، يعني يوم
التعامل الجميل العادي
بس.
أيوة. ناخد سيف من السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تحية للمذيع الكريم والضيف الكريم.
لك التحية يا سيف.
حياك الله. تحية الشعب المصري على تحريره من النظام العلماني. نعم. لا كنا وسط، ما كنا نريد سقوطه ولا كنا نريده، ولكن كنا خائفين من المد الإيراني أن يأتي، ولكن إن شاء الله الشعب مصر واعي.
نعم.
وأريد بالضيف الكريم أن يوعي الشعب المصري، الشعب المصري واعي، ولكن بالنسبة لنا غريبين من إيران ومن الشيعة، ونعرفهم ونعرف مداخلهم ونعرف.
أنت في المنطقة الشرقية سيف؟
نعم نعم.
نعم.
ونعرفهم يا رجل. انظر إلى العراق ماذا فعلوا، هم يأتون بالإعلام وحسن نصر الله ويتأثر به الإخوان المصريين، هم بعيدين، الإخوان المصريين يفكرونهم هم من يقاتل الأمريكان وهم لم يرموا، بالعكس هم من أدخل الأمريكان إلى العراق وأفغانستان. هم وحليفتهم دولة خليجية صغيرة فيها قناة تعمل فتن، هم من أدخلوا الأمريكان إلى العراق وأفغانستان.
نائب رئيس الإيراني أبطحي هو الذي قال هذا، يعني عشان أكد لك المعلومة. تفضل.
نعم نحن نعلم يا رجل، القوات الأمريكية دخلت، صدقني الكويت لم تكن تشارك لولا تداعيات عام 90 الكويت، ولكن هناك إيران ودولة صغيرة وهي قطر هي من دخل الأمريكان إلى العراق وأفغانستان. ولكن يا أخي انظر، دخلت القوة الدبابة الأمريكية من الكويت، ودخلت قوات بدر. قوات بدر هل تعلم يا أخي أنها جزء من الجيش الإيراني؟
نعم.
كانت تقاتل العراق مع الجيش الإيراني في 8 سنوات، ودخلت ورواتبها من إيران، دخلت في نفس التوقيت، وهم يقولون الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر. يا أخي أريد أن الأخ الكريم أن يوعي، لو أقسم بالله لو أن إيران فعلا تقاتل الأمريكان ودولة مقاومة، أو لا سكتنا على الأقل ووقفنا معها، ولكن يا رجل هم من يتعامل مع الأمريكان بالعراق، وقناته وحليفتها القناة هذه اللي في الانتبه تقر تروج للأمريكان. أريد الأخ الكريم أن انظر يا أخي، من يقاتل الأمريكان في العراق وأفغانستان من العرب؟ هم السعوديين والمصريين واليمنيين والتونسيين، الدول التي يريدون زعزعتها، هم من يقاتل الأمريكان، هم السعوديين والمصريين، انظر قادتهم منهم، هم من العرب العاربة. ولكن يا أخي هناك ما رأيه في الإعلام الفلسطيني الذي في لندن، الإعلام القنوات الذين يروجون للإيرانيين مثل عبد الدولار عطوان ومثل قناة الحوار. يا رجل هؤلاء
يعني رجاء ما نذكرش أسماء بس يا سيف عشان ما تحسبش علينا، ممكن
لا إن شاء الله تحسب علي. ولكن يا أخي هناك الأخوان الفلسطينيين بدأنا نكرههم من هذا الإعلام الذي يقف مع أعدائنا الإيرانيين والإسرائيلي، هؤلاء أعدائنا، لماذا الإعلام الفلسطيني يقف معه؟ والله بدأنا نكره الفلسطينيين يا أخي. وأريد
لا يعني لا ما توصلش للمرحلة دي يا سيف، يعني دول اخواننا، وبعدين يعني هيبقى مظلومين من الشيعة ومن السنة كمان. ما انت شايف الشيعة عملوا معهم ايه في العراق يا سيف؟ يعني طردوهم ودوهم في المخيمات وكانوا 40,000 فلسطيني.
نعم ولكن يا اخي هذا الاعلام هذا سوف يذنب في الفلسطينيين.
لا بس قناة لا تعبر عن وجهة نظر اخواننا الفلسطينيين في فلسطين والمحتلة وفي غزة.
يا اخي ولكن هناك اعلام فلسطيني يا اخي، انظر يا اخي لو سمحت يا اخي دقيقة.
اعلام فلسطيني موالي لايران، قناة الحوار موالية لايران.
اريد دقيقة كلمة واحدة يا اخي، ما رأي الضيف الكريم عندما كانت حماس ايام الشيخ احمد ياسين رحمه الله والرنتيسي كانوا ضد ايران وكانوا معه في الحضن العربي في الحضن السعودي، كانت تمولهم السعودية، كانت تضرب قلب تل ابيب، ولكن انظر عندما ذهبت الى ايران ودعم ايران دخلت السياسة ومنحت الصواريخ وضربت السلفيين في غزة ولم تعد تقاوم الاسرائيلي. انظر الدعم الايراني مشروطا لا يقاتلوا الاسرائيليين عندما كانت الحماس مع العرب وانت تذكر والضيف يذكر كانت تضرب في الاوتوبيسات كانت فارغة لم كانت مقاومة شديدة.
نعم وحينما ارتمت في احضان ايران اصبحت نعم فقط تجعجع دون ان نرى اثر التحليل.
وانا اعلم الان ان السعودية الان تدعم فصائل هي التي ترمي الصواريخ الحين من غزة الفصائل السلفية.
نشكرك سيف معلش نشكرك عشان وقت الحلقة شكرا جزيلا لك دكتور مروط.
يعني هو يعني بداية
عدة موضوعات في حاجات كثيرة
يعني احنا كده يعني مش عايزين
نتشتت
نتشتت. هو يعني انا بقول بداية اذا كان هناك مشروع شيعي هناك مشروع امريكي اسرائيلي خطر علينا على المسلمين وهو اخطر من المشروع الشيعي يليه في الخطورة المشروع الشيعي. اذا كنا نريد ان نفشل المشروع الشيعي علينا ان نعادي المشروع الامريكي بجدية وندعم الفلسطينيين بجدية وندعم المقاومة العراقية
عشان الشيعة ما يتجروش بالقضايا
عشان إيران ما تطلعش والشيعة يطلعوا يقول احنا اللي بنقاوم امريكا لا احنا بنقاومها اهو ساعتها هينكشف حقيقتهم. لكن ان انا انقص عن مساعدة المقاومة العراقية او اتواطأ مع الامريكان والاسرائيليين في غزو غزة وغيرها ثم اقول ايران متواطئة مع امريكا انا كده بروج لايران ابا بالطريقه دي بروج لايران. لا اذا كان هناك موقف حقيقي ضد التشيع وضد المشروع الشيعي ادعموا المقاومه الفلسطينيه ان لم يعجبكم حماس ادعموا السلفيين في 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 فلسطين وخليهم يقاوموا ارفع البندقيه في وجه اسرائيل وامريكا ادعموا المقاومه العراقيه. يعني حينما ياتي النظام المصري للاسف هو غير محسوب على السنه حينما ياتي النظام المصري ويتواطأ مع الاسرائيليين في غزو غزه وغزو الضفه الغربيه فيما يسمى بالرصاص المصبوب ويقوم عمر سليمان بنفسه بتنسيق المواقف ضد اهل غزه وضد مش ضد حماس ضد اهل غزه وضد اهل الضفه الغربيه ماذا يفعل اهل فلسطين حينما يرتموا في احضان الايرانيين فلهم كل العذر. ليس معنى ذلك أن الإيرانيين يساعدونهم لكن لا هم يساعدونهم في إطار إمساك أوراق حتى يتفاوضوا مع الأمريكان للوصول إلى صفقة على حساب العرب وعلى حساب المسلمين وعلى حساب الفلسطينيين. لكن أنت هو ما لقاش صدر حنون هذا الفلسطيني وهذا العراقي الذي يقاوم الأمريكان لم يجد صدر حنون من مصر وكانت مصر غايبة مثلا فماذا يفعل؟
مش لما حدث في إيران هنرجع لحسن نصر الله تاني مفيش دعم للسنة في إيران.
المصري الثورة المصرية التي اندلعت في 25 يناير هي أحد حوائط الصد الكبرى في مواجهة المد الشيعي وأود أن تطمئن تماما لم يكن لا لإيران ولا الحسن نصر الله ولا الحزب الله ولا أي قوة خارجية في حقيقة الأمر أي تأثير من أي نوع على هذه الثورة. ومصر قبل الثورة كانت بترفض المد الشيعي ومصر بعد الثورة مصر الشعبية ومصر بعد الثورة الشعبية ستكون أيضا أكثر مناعة ضد المد الشيعي. ولكن كل هذا
نسيت تقفله
كل هذا يجب أن يوضع في إطاره. إذا كنا فعلا نريد مواجهة المد الشيعي علينا أن نواجه أمريكا بجدية علينا أن نواجه إسرائيل بجدية علينا أن وعلى فكرة لن يواجه المد الشيعي إلا المجاهدين في العراق والمجاهدين في أفغانستان والمجاهدين في كل مكان علينا جميعا أن نقف وراءهم وبشجاعة سواء هذا أرضى الحكومات أو لم يرضيها. إذا كانت الحكومات حساباتها فأنا أقدر هذه الحسابات لكن الشعوب ليس لها هذه الحسابات. يمكن أن يكون المد عن طريق رجال عاديين بعض رجال أعمال عاديين من السعودية أو من مصر أو من غيره من الشباب العادي والحكومة يعني تغض الطرف عن هذا الأمر وبالتالي تحل المشكلة. حينما كنا نقول أن مصر غائبة إسرائيل بتلعب في منابع النيل بصرف النظر برضو عن الرأي في حماس. إذا كنت تريد أن تمنع إسرائيل من اللعب في منابع النيل سلح حماس ليس حبا في حماس حتى يبقى معك ورقة تقول لإسرائيل تخلي عن هذا اللعب في منابع النيل حتى لا أسلح
وهدئ حماس
يبقى معك ورق
مثلما تفعل إيران
لازم يبقى معك ورق. هي سياسة لعبة ورق
احنا عرب
فإيران بتلعب ورقها صح وهم طبعا مشروع شيعي ومرفوض وأحكم عليهم كما تشاء. يعني أنا بترك للعلماء الحكم على الشيعة، لكن أحكم عليهم كما تشاء، لكن ما تدقاش كل الأوراق وتقف طلطم. امسك أوراق.
طيب هسألك، أني كان الشيء بشي يذكر، يعني كان الرئيس مبارك الرئيس السابق كان ضد إيران قلبا وقالبا، وكان له خطاب مشهور في 2006 قال أن ولاء الشيعة يعني ليس لأوطانهم ولكن للمرجعية في إيران. هناخده بعد ما ناخد أحمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك أستاذ محمد؟
أهلا، ازيك أستاذ أحمد؟ أحمد
الله يخليك. ازيك يا باشا؟ الله يبارك فيك. أنا بحب الأستاذ محمد مورو ده أوي، كويس. أخ كويس، بس هو دايما البناء صعب يعني.
نعم.
لكن الهدم سهل. يعني إحنا هنحتاج وقت كبير عشان نفهم الناس دي يا جماعة إن الدول العربية عندنا إمكانات كبيرة، لكن الأنظمة اللي كانت قبل الثورة، الأنظمة العربية بلا استثناء كانت تهاجم الإسلاميين على حساب أمريكا ومشغولة بالإسلاميين كتير، لحد ما لدرجة إن إيران نزلت دبابات في الشمال، وإخواننا في السعودية نايمين واخد بالك، وحسالة من الجيش الإيراني اللي هم بتاع الحوثيين مسحوا بكرامة، يعني مش عايزين نقول كلام يعني شهداء الجزيرة، يعني عيب يعني. إحنا المفروض كمسلمين، أما بالنسبة للوضع بقى في مصر، يعني إحنا للأسف يعني خيبتنا تقيلة قوي في الدول العربية. يعني إحنا لو بالنسبة لو رجعنا للإسلام، بالنسبة للدائقة المالية، نظام الزكاة، تدفع الزكاة هتتحل الدائقة المالية، لكن إحنا هنا في مصر الموظف اللي مش لاقي ياكل بيدفع زي السويرك ولا زي سويرس ضرائب. الضرائب دي دمرت اقتصاد الأمة ودمرتها، لكن الزكاة هي اللي هتأم.
يعني استاذ احمد انت مع مشروع اسلامي مش كده؟
مشروع اسلامي. طيب. فعلا. والامن هيحل بقطع يد السارق.
شكرك استاذ احمد، كان معنا من القاهرة. احنا قلنا ونحن نتحدث عن ايران ان الرئيس السابق كان له مواقف للانصاف مشرفة ضد ايران.
الحقيقة ان هذه المواقف تفيد ايران.
ازاي بقى؟
لماذا؟ حينما يقوم الرئيس حسني مبارك رئيس اكبر دولة سنية في المنطقة بتسليم وفاء قسطنطين او كاميليا شحاتة للكنيسة، انت بتسلم اخت مسلمة للكنيسة، فالناس هتقول لك ايه ده الراجل اللي بيهاجم ايران ده؟ اكيد ايران كويس، ده بيسلم المسلمين للنصارى وبعدين يجي يهاجم ايران. هو الحقيقة لا معلش الحقيقة يجب ده يا عمي ده حتى ضباط مباحث امن الدولة وهو جهاز سيء استاءوا من هذا الامر، استاءوا من تسليم هؤلاء المسلمات، وكانوا بيقولوا ما لناش ذنب، يعني احنا مش عايزين كده، بس الرئيس امرنا. فكيف يكون الامر الثاني؟ انت توقع اتفاقيات مع اسرائيل وتحاصر غزه وتمنع عنها الطعام والشراب، واسرائيل تطلق النار على جنود مصريين في سيناء ولا ترد، وحينما يتحرك احد من حماس في شمال من غزه شمالا وجنوبا بتقوم الدنيا وتقعدها، وحينما تنفذ المشروع الامريكي في المنطقه ثم تهاجم ايران، الناس تقول لا ده ايران كويسه، ده الراجل اللي متحالف مع اسرائيل واللي متحالف مع الامريكان واللي بيحاصر اهلنا في غزه واللي له دور مشبوه في كل الملفات الاقليميه بيهاجم ايران، يبقى اكيد ايران دي كويسه. انت حينما تتصرف خطا ثم تهاجم ايران فانت في الحقيقه تحسن الى ايران، انتوا اللي اعطيتوا التصرفات السياسيه لبعض حكام المنطقه هي التي اعطت ايران مصداقيه كاذبه.
طب دكتور بالنسبه لحصار غزه، هنا لما تسال المصريين او المسؤولين عن السياسه والملف السياسي المصري يقول لك انا مش راضي افتح عشان من الضرب ما يجوش يقعدوا عندي في سيناء، فالمفروض ان انا كده امن قومي ليهم، لان لما بيخرجوا الفلسطينيين ما بيرجعوش تاني نتيجه ويتعمل مستوطنات وحاجات كده.
انت بالعكس انت بالعكس ده انت لما بتفتح المعابر الاكل بيدخل لهم، لكن هم لو جاعوا.
لا ما هو المشكله ان هم كانوا بيجوا يستوطنوا جوه.
لا ما هي دور مصر مش دوله عبيطه ولا دولة سهلة ولا دولة من غير أجهزة. أنا أستطيع أن أحكم المسألة، مصر دولة عظمى إقليميا. مصر في شبابها ورجالها.
هنيجي للدور الإقليمي.
يعني أنت لما بتمنع عنهم الطعام والشراب أو بتسيبهم لإسرائيل تضربهم، تمام، أوتوماتيك هينفجروا فيك، يبقى أنت كده بتؤدي إلى المخطط الإسرائيلي دريت أو لم تدري. لكن أنت لو ساعدتهم اديتهم طعام وشراب هيجوا ليه؟
ناخد عادل من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انا اولا يا فندم بشكر قناه صفا جدا وقناه وصال على حمايتها عن الكتاب والسنه واهل السنه.
اشكرك استاذ عادل.
ده شيء ساعدني جدا، ان القضيه دي كان شغالي جدا من حوالي 15 سنه وكنت عندي درجه هلع منها، والحمد لله ان ربنا قدر الامه وجعل ان قناه صفا وسودان الشكر الموضوع ده كان شغال لي جدا.
نعم.
جدا فوق تتخيل حضرتك. النقطه الثانيه, انا حصل لي وقعه وكان في خطوره شديده جدا حسيتها, والحمد لله رب ربنا سبحانه وتعالى يجعل ده ينزل في القنوات الارضيه للدفاع عن 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 اهل السنه.
اتفضل.
لان اهالينا تعليمه قليل, يعني حضرتك انا كنت بركب بيت الانفاق ولقيت شخص بيتحاور مع شخص, راجل كبير يعني بيتحاور مع شخص وبيسد سيدنا معاويه بمنتهى الجهل. طبعا حاولت ادافع لكن اترعبت من فكر اهالينا بسبب القنوات.
ده كان امتى الكلام ده يا سعاده؟
الكلام ده كان حضرتك من قبل ما تطلع قنوات الصفا والصفا. حضرتك انا كنت اعاني من ده, كان عندي درجه رعب شديده لان انا اعلم ان الشيعه اخطر علينا من اليهود. السم في العسل. فحضرتك انا عايز طلب ان كان ينفع ان احنا نبلغ اهالينا من القنوات الشيعيه ونحذرهم منها لانها خطوره, لان اهالينا اي ناس بيشوفوهم بعمه بيقولوا هم دول بيتكلموا في الاسلام, فالناس بجهل شديد بيبتدوا يسبوا في الاسلام ويسبوا في الصحابة من غير ما يدروا, وده شيء خطير جدا. لازم حضرتك استحلفك بالله
اتفضل
ان حضرتك تنبه اهالينا للقنوات الشيعيه المدسوسه على الفات.
دول 48 قناه
حضرتك, الموضوع خطير بس مش فاهم. انا عندي مثلا بنبه اهلي ان بمتع جميع القنوات الشيعيه.
وليه ما تسمعها يا استاذ عادل؟
انا بتكلم عن الناس اللي تعلمهم ما يعرفوش يغربلوا ده,
لن تؤثر فيهم يعني. عندهم 48 قناه قامت صفا لغت كل اللي قالوه على مدار 20 سنه بيقولوا.
ايوه
ان شاء الله.
حضرتك يعني اهالينا اللي هم تعلمهم ضعيف ده ياثر عليهم جامد جدا, فلازم احنا ننبههم.
نعم.
لان ده غلط يعني الناس مش فاهمه, وبعدين لما تيجي تتحاور معاهم مش مدركين الخطوره دي. نقطه. النقطه الثانيه, الشيعه, انا ساكن حضرتك في منطقه, انا من العباسيه.
نعم.
جنب, انت عارف, جنب باب فتوح ومسجد الحاجم بامر الله والحته دي
طبعا. بتاع البهرة بقى والحاجات دي.
في انتشار شيعي شديد جدا في المناطق دي, وابتدوا يشتروا محلات.
ما هم هي دي طريقتهم هم. دول البهرة بيجوا من باكستان والهند وحاجات كده.
ايوه يا فندم. وابتدوا يعملوا تجاره, وابتدى الحوار الناس برضو يبتدوا يتاثروا بيهم بشكل مريب جدا. فارجوكوا لازم ننبه اخواننا ونوعيهم بالاشكال دي او بالمناطق دي, لازم نوعيهم. معلش.
طب استاذ عادل احنا بنشكرك, وصفا انت عارف ان رجعت تاني على نفس التردد بتاع 10 7 5 7. يعني حاول تنشر هذا الكلام, لو عندك مسجد مثلا علق تردد صفا ورسالتها في المساجد اللي حواليك, و يعني على نفس التردد القديم 10 7 5 7, وفي تردد اخر تاني 10 9 9 2, لكن خلينا في على النايت ساد. ابدا انشرها, واحنا عايزين دعم برضه. يعني احنا اهو بنعلن على الهواء مباشره, صفا تحتاج الى الدعم. صفا يعني يقوم مجموعه من رجال الاعمال وقد دفعوا الكثير والكثير, فنرجو الدعم الى هذه القناه يا ريت. ترمرو يعني اتفضل.
يعني انا عايز اقول ايه, ان رغم كل الاموال الايرانيه واموال البترول العراقي بعد ان نهب عن طريق ال الحكيم والسيستاني ووجه هذه الاموال لنشر المذهب الشيعي, ولم ينتشر المذهب الشيعي. المذهب الشيعي فيه خلل بنيوي. لن يقبل احد في, يعني مجرد ان يخرج احد ليتكلم مع الناس بيتهاوى هذا الصرح بسهوله. الناس لم تقبل سب الصحابه, وسب الصحابه جزء اساسي من المذهب الاثنى عشري. ليس
لا ولا الا بالبراءه من الاولياء.
ليس هناك شيعي اثنى عشري الا ويسب الصحابه, وان قال لك غير كده يبقى كذاب. ده الامر الاول. الامر الثاني, حينما كان النظام السياسي السابق يسمح للبهره وغيرهم بانهم يجوا يشتروا محلات ويجوا يعملوا مش عارف ايه في السيده زينب ويجوا يعملوا ايه في الحسين, طب وفين الاجهزه؟ انتوا نايمين على نفسكم. طب خلاص, لما نيجي نقول يا اخواننا ما يصحش يعتقلونا او يضيقوا علينا او يعتقلوا غيرنا, يعني مش بالضروره احنا, يعني ما كانش هناك مسموح بحريه راي حقيقيه في مصر تسمح بان احنا نناهض هذا الامر. لكن لما تقوم ثوره النهارده بتقوم على الحريات, ونيجي نعمل تجمعات او مظاهرات ضد التغلغل الشيعي يسمح بيها, يبقى المساله في الاطار, يبقى احنا احسن من الاول.
في حريه راي. طب معانا ابو حمد من العراق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل.
السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام.
العام طلعت البرنامج بكلمه سواء انت والدكتور استاذ عدنان العرعور.
نعم.
على طرحت فكره انه العالم ما عرف, يعني ما منتبه لها, قال انه امريكا وايران اتفقوا على تشيع العالم العربي. فهذه هاي فد نقطة يعني اريد انبه فيها المسلمين يعني وخصة بمصر يعني لانه مصر هسه بامس الحاجة الى تكاتف الاخوة.
نعم.
لانه هسه الدين الشيعي المذهب الشيعي هذا وباء وباء يعني منشور يعني خصة عندنا احنا هسه بالعراق يعني مثل مرض ما ممكن معالجته.
نعم.
زين. واكو فد نقطة له قبل اربعة ايام باوعد على البي بي سي اكو موضوع كان يتناقش بيه على الاتفاقية ماكام ديفيد بين مصر واسرائيل.
نعم.
فقال اليهودي انه احنا ما عندنا اشكال يعني احنا مطمئنين على اسقاط النظام وهذه فما اعرف يعني انه هم يعني مرتاحين انه عندهم بديل دي يجي فد بديل يعني انه يتمسك بهاي الاتفاقية او يفتح فد باب انه اللي يجي انه معين لهم مثل معانهم حسني مبارك وسقط النظام بالعراق ودمر للعراق بدخول الاساطيل ودخول الاجانب والنصارى.
طب عايز تقول ايه في الاخر يا ابا حمد؟
فأني هذا اللي حبيت أنور به يعني لا أكثر ولا أقل يعني
no.
بس أريد أخواننا المصريين أنه يتكاتفون وما يخلون هذا المذهب الشيعي أنه ينتشر مثل الوباء يعني لأنه هسه أنا أباوع هذول المعتقدين جماعة حزب الله جو الجماعة وخرجوهم. ليش يعني هذول أرادوا يدمرون مصر وبدأوا يمرون المسلمين.
نعم.
يعني بحجة الإسلام وبحجة المسلمين هم بريء منهم.
نعم.
ما يعرفوا للإسلام دولة.
شكرا.
بريء منهم الإسلام.
نعم. شكرا لك يا أبا حمد، كنت معنا من العراق. لا تخشى على مصر فمصر سنية ويقال على السنة، وكما قلنا في بداية هذه الفقرة يقال على الإسلام. فضل الترمور.
يعني أنا بس عايز أطمئن كل المسلمين في العالم المصري بخير جدا جدا جدا. أنا كل شوية أسمع يقول لك التشيع بيزيد، وأنا مش لاقيهم ليه؟
ما
أنا
ما عشان عندهم تقية.
لا معلش بس بيبانوا يعني انا بتحرك في كل انحاء مصر حالات
مفيش فعل.
حالات فرديه نادره ولا قيمه لها.
امال الكذاب حسن نصر الله لما طلع قال لك ان الخلايا موجوده في التحرير وبتاع وانت كنت موجود.
كذاب والله ما له اي اثر في الواقع
يعني ملوش خلايا نائمه عندنا
في حقيقه الامر ملوش اي اثر
ولا خامنئي
والله ومرفوضين تماما في الواقع المصري. بص حزب الله كان له سمعه حسنه ايام الغزو الاسرائيلي للبنان
بس طلع صبح الطفيلي دكتور قال ان حزب الله حرس حدود لاسرائيل
مش حبا في الشيعة ولكن كرهم في اسرائيل.
نعم.
والمساله دي تلاشت الحقيقه بعد ممارسات الشيعة في العراق انكشف التشيع واصبح يعني اكاد ازعم لك ان هناك مثلا 1000 من الشيعة في مصر في 85 مليون لكم ده. وعلى فكره حتى الشيعة اللي في مصر رفضوا كلام حسن نصر الله ورفضوا كلام علي خميني لانهم عارفين
اذا كانوا موجودين
لانهم عارفين ان الكلام ده مش صحيح وهيحملهم فوق طاقتهم.
مصر لديها هوى لحب اهل البيت بما ورد عن اهل البيت.
يا عم كلنا بنحب الحسين والسنه بيحبوا الحسين. ايه المشكله في ان
بس هو الخوف برضو من المغولاة المتصوفه دكتور.
انا بالنسبه لي افضل الصحابه عندي سيدنا ابو بكر.
نعم.
لكني احب الامام علي.
نعم.
واحب الحسين واحب السيده فاطمه.
هو عامل زي بوش زمان لما قال لك اللي مش معايا ضدي الجماعه الشيعة. اذا ما كفرتش الثلاثه الاولانيين يبقى لا اؤمن انك بتؤمن بولايه علي.
يعني
هو نظامهم كده يقول لك لا ولا الا بالبراءه من الثلاثه الاولانيين.
ايوه
هم الصحابه كلهم.
المذهب الاثني عشري منظومه متكامله ليس لها علاقه بسيدنا علي او سيدنا الحسين. دول 12 امام متتابعين منصوص عليهم حسب عقيدتهم من الله سبحانه وتعالى وهذا كذب يعني وانهم واحد اثنين ثلاثه طب هم ال 12 خلصوا فدخلوا واحد جيب عشان يدنوا عنه. ما هو لو ال 12 ظهروا وما حصلش العلامات
اللي جاب ده المختفي اللي في السرداب ده
يبقى المذهب غلط.
طب
دخلوا الراجل الجيب هو ما انتولدش اصلا
وقاعدين ينتظروه
يعني منظومه غير عقلانيه ما تخافوش منها اطلاقا. بس يا جماعه اقفوا بجد ضد امريكا واسرائيل عشان ما يزعموش ان الشيعة فقط هم الذين يقاتلون امريكا واسرائيل.
معنا الاخ سعيد الزهراني من المملكه العربيه السعوديه. السلام عليكم.
عليكم السلام، مساكم الله بالخير والف مبروك لكم ثورة امنا ام الامه مصر العربيه المسلمه الحره السنيه.
الله يبارك.
طبعا هن أهنيك دكتور أحمد صابر وأهني طرحك الجميل والرائع. حقيقة أنت من الناس اللي أثرتنا بحبك، وأدين بالفضل طبعا لقناة الجزيرة اللي دلتني على قناتكم حقيقة، لأن هي القناة الوحيدة اللي كانت تدعمكم عندما قفلت قنواتكم، أقفلها الطاغية حسني مبارك، كانت تضع الشريط الأخبار أن هذا النظام أقفلها تلك القنوات صفا وصالوا إلى آخر. واليوم أشارت إلى أن هذا الثورة استطاعت أن تعيد هذه القنوات، فنحن نقدم لها تحية حقيقة. نقطة أخرى، طبعا فكر الدكتور هذا فكر رائع جدا لضيفك الكريم، وهذا هو الفكر السليم. أما نظرية من لم يكن معي فهو ضدي، ونظرية التخوين وتخوين الآخرين، أنا أرد على أخوي أبو سياف اللي في المملكة العربية السعودية واتهم قناة الجزيرة وحكومة قطر، وكانت حكومة قطر أول حكومة اعترفت بالثورة وبإجزاتها وأصدرت بيان على 5 دقائق مصدر التنحية تقريبا. فنقول نحن ولاءنا لله وليس للحكام وليس لأعوال الحكام. فنحن نؤمن أن الله خلقنا وأن ديننا سيحاسبنا بإذن الله عن ولائه له.
تفضل. انقطع الاتصال، نأسف ونرجو التواصل. احنا في نهاية الحلقة لو لحق يكلمنا تاني اخونا سعيد الزهراني من المملكة العربية السعودية، واحنا حتى الاراء اللي قالها يعني عبد الله وغيره من اخواننا سواء كانت على قنوات او على جزيرة او على غير ذلك هي مسؤولية اصحابها ونحن ليس لنا رأي فيها. دكتور مورو، عايز اقول دور مصر الاقليمي بعد الثورة.
الحقيقة دور مصر الاقليمي هيتعاظم، بس هي المسألة محتاجة بعض الوقت، لأن النظام السابق فكك في حقيقة الأمر كل المؤسسات المصرية ما عدا الجيش، والحمد لله أنه ما لحقش يفكك الجيش. ولو كان الجيش وقع في خطأ ضرب الناس كانت المؤسسة العسكرية الأخرى تفكت وكانت مصر بقت في خطر شديد. فنحن
لكن أنت شايف أن احنا قادمين على خير،
قادمين على خير بس يحتاج إلى وقت. مسألة
خلاص والناس تصبر بقى، يعني مش النهاردة هنعين مليون خمسة مليون، مش
معلش بس بدعو مرة أخرى، بدعو المجلس العسكري المصري لأنه هو يفرج عن المعتقلين السياسيين
ويلغي قانون الطوارئ،
ويلغي قانون الطوارئ فورا. أنا حتى لا يعنيني قانون الطوارئ بقدر ما يعنيني الإفراج عن المعتقلين، لأن اللي بيبات ليلة زيادة في السجن حرام عليكم، ربنا هيحاسبكم وانتوا أحرار. ودول بقول مرة أخرى معتقلين، وأناشدكم بقوة. الأمر الثاني أنه هو أن المؤسسة العسكرية تظل متماسكة وتبتعد عن الحسابات الشخصية أو دعم رموز النظام السابق أو غيره من الأمور. الشعب يحبكم حبا شديدا، ونحمد الله أن لدينا مازال مؤسسة وحيدة باقية متماسكة، وعلينا أن احنا نبني باقي المؤسسات، وأحب ألا تتورط في أي صدام مع الشعب أو أي قمع مع الشعب. وصدقوني الحرية خير لمصر أكثر من أي حاجة تانية.
مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الفقرة من برنامجكم مرصد الأحداث، وكانت بعنوان مصر قلعة الإسلام. ستظل كذلك كنانة الله في أرضه، سيظل الجنود المصريين يعني هم خير أجناد الأرض كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعني لا ينطق عن الهوى. ستظل مصر التي ذكرت في القرآن في 15 آية هي مصر، وليس هناك دولة في العالم ذكرت في القرآن بهذه الصراحة والوضوح قدر ما ذكرت مصر. فمصر هي يعني قاطرة الأمة الإسلامية، إذا صحت صحت الأمة، وإذا مرضت مرضت الأمة. اسمحوا لي في نهاية هذه الفقرة والتي كانت بعنوان مصر قلعة الإسلام أن أشكر باسمكم جميعا المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد مورو، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. شكرا لكم.
شكرا.
أشكر لكم حسن المتابعة، ويعني فقرة قادمة والزميل أسامة خضر.